www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم. أعضاء جسم الإنسان تنمو نموا متناسبا ومتناسقا. تنمو اليد وينمو القلب وينمو الرأس وتنمو الكبد معا، فإذا نما عضو من أعضاء جسم الإنسان من دون بقية الأعضاء ماذا يحدث؟ تكون صورة هذا الجسم صورة قبيحة، يعني لو فرضنا أن شخصا نمت يده نموا طبيعيا ولكن بقية أعضائه بقيت صغيرة، كم يكون هذا المنظر قبيحا؟ لو أن شخصا بقيت كل أعضاء جسمه صغيرة كاليوم الذي ولد فيه ولكن رأسه نما نموا طبيعيا، كم يكون هذا المنظر مشوها؟ وهذا يكشف عن خلل كبير في هذا الجسم، حيث نما رأسه وبقية الأعضاء بقيت صغيرة، يده بقيت صغيرة، رجله بقيت صغيرة، القلب بقيت صغيرة. هذا يكشف عن خلل كبير في هذا الجسم، وهذا الجسم ليس جسما سليما، بالإضافة إلى أن المنظر يكون مشوها قبيحا. وهذا تماما ما حدث لحياتنا، أصبحت حياتنا مشوهة. والسبب في ذلك أن بعض جوانب حياتنا نمت نموا طبيعيا أو أكثر من الطبيعي على حساب بقية جوانب حياتنا التي بقيت صغيرة. حياتنا أصبحت حياة مشوهة، حياة قبيحة. أصول أموالنا ارتفعت ارتفاعا كبيرا ولكن أصول أخلاقنا انخفضت انخفاضا كبيرا. أسهمنا في الشركات في البورصة ارتفعت كثرت، كانت الأسهم تتداول بالمئات الآن تتداول بالملايين، ولكن قيمنا أسهمها هبطت هبوطا فظيعا. هذه الحياة ليست حياة مشوهة؟ النظام النظري العائلي نظام عظيم، نظريا نظام عائلي عظيم، ولكن عمليا نسبة الطلاق بلغت أعلى مستوياتها، بلغت درجة لا تتحمل. هذه الحياة ليست حياة مشوهة في جانب ارتقينا، ولكن في جوانب أخرى بقينا صغارا، بل حياتنا هبطت نزلت. معلومات كثيرة واسعة جدا في بعد تربية الأولاد، هذه المعلومات ما كانت عند آبائنا، ما كانوا يعرفون عن هذه المعلومات شيئا. نحن نعرف، ولكن في مقام التطبيق نرى أن التفكك الأسري بلغ درجة خطرة. هذه الحياة ليست حياة مشوهة، ارتقاء صعود تطور كبير جدا في بعض الأبعاد. التطور الذي حدث في البعد التكنولوجي، في الأموال، في المعلومات الكثيرة، تطور استثنائي ما شهد مثله تاريخ البشر. البشر في أي يوم من الأيام كان يمتلك ما نمتلكه من الأموال؟ نحن قبل 30 عام 40 عام أغنى أغنياء العالم كان يمتلك 450 مليون دولار، الآن بالمئات ربما بالآلاف من الناس يمتلكون هذا البلد. في الأموال ارتقينا، جمعنا أموالا كبيرة. في المعلومات، معلومات عظيمة في الأبعاد المختلفة، في التطور التكنولوجي، التطور الذي حدث خلال هذه السنوات الأخيرة، 20 سنة الأخيرة، ما حدث خلال آلاف السنوات السابقة. ولكن في الجانب الآخر، السعادة ارتفعت في البشر أو انخفضت؟ الراحة، الطمأنينة، الأخلاق، هذه ارتفعت أو انخفضت؟ انخفضت انخفاضا كبيرا إلى درجة حقيقة لا تتحمل، يعني أصبحت الحياة جحيم. هذه الحياة ليست حياة مشوهة تماما، كالجسم الذي ينمو عضو من أعضائه على حساب بقية الأعضاء. أين تكمن المشكلة وما هو الحل والعلاج؟ كلمة واحدة، هذه الكلمة تكشف سر هذه المشكلة. ونفس هذه الكلمة نستكشف منها العلاج، وهي أن أساس هذه المشاكل، السر الأساسي في هذه المشاكل، هناك عوامل عديدة، ولكن أهم عامل في هذه المشاكل، وحديثنا عن المشاكل العائلية بصورة خاصة، أهم سر، أهم سبب في هذه المشاكل كلمة واحدة، وهي الابتعاد عن تعاليم الخالق عز وجل. الله عز وجل خلق أجسامنا، وهو الذي يعلم ما يصلح هذه الأجسام، فجعل هذه الأجسام، جعل نظام معين في أجسامنا، كل عضو من أعضائنا يأخذ جزءا من الطاقة التي تدخل إلى هذا الجسم. هناك طاقة تدخل إلى الجسم، كل عضو بنسبة معينة يأخذ من هذه الطاقة، فالأعضاء تنمو بصورة متساوية ومتناسقة، اليد تنمو والقلب ينمو، قلب الطفل صغير ولكن ينمو بنسبة محددة، يده تنمو بنسبة محددة، أعضاء الإنسان تنمو بصورة متناسقة طبقا لهذا النظام الذي جعله الله عز وجل في أجسامنا. الله عز وجل الذي خلق أجسامنا وجعل في أجسامنا هذا النظام حتى تكون أجسامنا جميلة وفي نفس الوقت سليمة. الله عز وجل خلق الحياة لنا. الله عز وجل خلق هذه الأمور الكثيرة التي نعيش فيها. الله عز وجل خلقها. والله عز وجل الخالق لهذه الأمور يعلم ما يصلح حياتنا، فجعل نظاما معينا، في هذا النظام المعين كل بعد من أبعاد حياتنا يأخذ جزءا من طاقتنا، فحياتنا تكون حياة جميلة وسليمة. ولكن الله عز وجل أمر ونهى، لأنه كان يعرف ما يصلح هذه الحياة، هو الخالق، أمر ونهى، حرض ومنع. ولكن أنا ما أطعت الله عز وجل، الناس ما أطعوا الله عز وجل، ماذا حدث؟ الجهود القوى انصبت في جانب، في هذا الجانب تطورنا تطورا كبيرا، ولكن ذلك كان على حساب جوانب أخرى انخفضت أسهمنا فيها انخفاضا كبيرا. هذا الذي جعل حياتنا حياة مشوهة، جعل حياتنا حياة قبيحة صعبة مليئة بالمشاكل. المشكلة الابتعاد عن تعاليم الخالق الذي هو الذي خلق وهو يعلم ما يصلح، ما يصلح حياتنا. لو كانت كمثال، لو كانت الزوجة في الحياة الزوجية تطيع الله عز وجل في الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليها للزوج، والحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى عليها مستحبة بالنسبة إلى الزوج، كانت تحدث هذه النسبة من الطلاق؟ ولو أن الزوج أيضا أطاع الله عز وجل في الحقوق الواجبة عليه والحقوق المستحبة تجاه زوجته، كانت تحدث هذه المشاكل الكثيرة؟ من الحقوق الواجبة على الزوجة أن تعامل زوجها بالمعروف، هذا حق واجب وجوبا شرعيا ليس مستحبا. يعني ماذا؟ يعني تجعل حياة زوجها حياة هنيئة، حياة مستقرة بالمقدار الذي تتمكن. طبعا هناك مشاكل كثيرة من خارج الدار، هذا لا يطلب للزوجة، ولكن بمقدارها هي في تعاملها مع الزوج يجب عليها أن تعامل زوجها بالمعروف، تجعل حياة زوجها حياة مستقرة، حياة هنيئة هادئة. هذا من الحقوق الواجبة وجوبا شرعيا على الزوجة. ومن الحقوق المستحبة، بعض الناس عندما تتحدث عن المستحبات يقول أنا أكتفي بالواجبات لا يهمني المستحبات. لماذا في الطعام لا تهتم بالواجبات فقط تهتم بالمستحبات؟ الواجب واجب، ليس لا أقصد الوجوب الشرعي، الواجب من جهة جسمك أن تأكل خبزا يابسا واحدا، هذا يكفيك أم لا؟ يشبعك أم لا؟ يشبعك. ولكن تفكر أن تأكل ألم الأطعمة، أكل ألذ الأطعمة بالنسبة إلى الجسم واجب أو مستحب؟ لا أخذ المستحب الشرعي، بالنسبة للجسم واجب أو مستحب؟ مستحب. الذي يكفيك، الذي يشبع بطنك، خبز يابس واحد، لماذا تأكل الأطعمة اللذيذة؟ تقول هذا أفضل. المقدار الذي يكفيك للسكن مترين في مترين، يكفيك للسكن، لماذا تبني بيتا من 1000 متر؟ هذا أفضل، تفكر في الأفضل. أما عندما يقول الإنسان هذا واجب هذا مستحب تقول أنا أكتفي بالواجب. عجيب، المستحب بصالحك، المستحب ليس بصالح جارك، بصالحك أنت. من الحقوق المستحبة التي هي بصالح الزوجة والزوج، من الحقوق المستحبة على الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يأمرها باستثناء المحرمات، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، باستثناء المحرمات كل ما يأمر الزوج من الحقوق المستحبة التي تنفع الزوجة قبل أن تنفع الزوج، هو أن تطيع الزوجة زوجها في الأوامر كلها. هذا ليس حقا واجبا، مستحبا، ولكن هذا بصالح الزوجة وبصالح الزوج. ومن الحقوق الواجبة على الزوج نفس الحق الذي ذكرناه بالنسبة للزوجة، يجب وجوبا شرعيا على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، يعني يجعل حياتها هادئة، حياتها مستقرة، هنيئة بالمقدار الذي يتمكن. هذا من الحقوق الواجبة على الزوج. ومن الحقوق المستحبة على الزوج تجاه زوجته أن يغفر لها إذا أخطأت ولو في اليوم 70 مرة. هذه تعاليم الله التي ألقاها إلى البشر بواسطة الأنبياء بواسطة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. لو حقيقة تأملنا، لو كان الزوج يعمل بهذه التكاليف وكانت الزوجة تعمل بهذه التكاليف، كنا نرى هذه النسبة المرتفعة من الطلاق؟ هذه النسبة التي وصلت إلى حد لا يتحمل حقيقة، وصلت إلى القريب من نسب في بلاد غير المسلمين، في البلاد الغربية، بعض البلاد الغربية نسبة الطلاق فيها 45%، بعض بلادنا نسبتها اقتربت إلى هذه النسبة، يعني شيء ما كنا نتصوره أصلا سابقا. قبل 20 عام، لا أقول قبل 100 سنة، قبل 20 عام ما كنا نتصور أن في يوم من الأيام تأتي نسبة مرتفعة الطلاق في بلادنا على هذه الدرجة. لو كان الزوج يعمل بتكاليفه الشرعية واجبا أو مستحبا، والزوجة تعمل بتكاليفها الواجبة والمستحبة، كنا نرى هذه المشاكل؟ كانت نسبة الطلاق تنخفض إلى أدنى مستوياتها. المشكلة أن الله عز وجل أمر ونهى، نحن لا نطيع. نتوقع أن حياتنا تكون حياة هنيئة، نكون سعداء في حياتنا إطلاقا، نتطور في جانب، بيوتنا تصبح بيوت جيدة جدا، قصور بالنسبة إلى بيوت سابقين عليه، أموالنا تصبح أموال كبيرة، التكنولوجيا تكون تكنولوجيا متطورة إلى أبعد الحدود، تخدم البشر خدمة كبيرة، ولكن السعادة مفقودة، الأخلاق مفقودة، المعنويات مفقودة أو شبه مفقودة، حياتك لا تكون حياة هنيئة. الإنسان يكون في عذاب باستمرار مع هذا الأموال الكبيرة، مع هذه التكنولوجيا، مع هذه البيوت المرفهة، يكون في عذاب. الذي يطيع الله عز وجل يكون في راحة، الذي لا يطيع الله عز وجل هو يضر نفسه. هذا في بعد، في بعد آخر مرتبط أيضا بحديثنا، في البعد العائلي، حديثنا عن البعد العائلي. أحد أبرز فقهاء تاريخ الشيعة هو الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ارتقى إلى درجة كبيرة جدا في العلم، في الفقه والأصول إلى يومنا هذا، بعد مضي أكثر من 130 عاما على وفاته، إلى يومنا هذا بعض كتبه مدار في الحوزات العلمية، هناك كتب تدور عليها الحوزات العلمية، من جملة تلك الكتب بعض كتب الشيخ الأنصاري. اطلع في الفقه والأصول بشكل غريب، في التقوى بلغ درجة كبيرة جدا، في الزهد بلغ درجة عالية جدا. جاءوا يهنئون أمه أن ابنك وصل إلى هذه الدرجات العالية في التقوى في الزهد في العلم، فقالت: لو وصل ابني إلى أي درجة عالية فأنا لا أستغرب، والسبب أنني ما أرضعته مرة واحدة إلا وأنا على وضوء. في تلك الأيام التي الماء ما كان متوفرا داخل البيت، يجب أن يتوضأ الإنسان خارج البيت، يخرج إلى الساحة الحوش يتوضأ هناك، لأن يعني الآبار كانت موجودة عادة في الساحات، كانت تتوضأ ثم ترضع ولدها. أحد الفقهاء، شخص آخر من الفقهاء لا أريد أن أذكر اسمه، بلغ درجة عالية من التقوى، من الزهد، من العلم. فكانت من عادته أن يستيقظ قبل أذان الفجر بساعة أو ساعة ونصف لصلاة الليل في كل ليلة، إلى أن أصيب بمرض، مرض مؤلم متعب جدا. بسبب هذا المرض أحيانا كان لا يتمكن أن ينام إلى القريب من هذا الوقت، كان قبل ساعتين من أذان الفجر ينام. حتى في الليالي التي كان ينام متأخرا في هذا الوقت كان يستيقظ لصلاة الليل، مع أنه كان متعبا، كان مريضا شديد المرض، كان يستيقظ في هذا الوقت لصلاة الليل. قال له بعض أصهاره أو بعض أقاربه، قال له صلاة الليل ليست واجبة، صحيح أنها من المستحبات المؤكدة، ولكن أنت في هذه الحالة الصعبة المتعبة في هذه الآلام استمر في نومك إلى أذان الفجر، لا تستيقظ من صلاة الليل. إذا أردت أن تصلي صلاة الليل لا بأس، صلي صلاة الليل في أول وقتها. صلاة الليل بخلاف بقية الصلوات الواجبة والمستحبة، كلما أخرها الإنسان وصلاها قريبا من أذان الفجر كانت أفضل، باستثناء بقية الصلوات، بخلاف بقية الصلوات. بقية الصلوات كلما يصليها الإنسان في بداية وقتها أفضل، صلاة الليل لا، كلما أخرها الإنسان وصلها قريب من الفجر ثوابها أكثر. قالوا لو تريد تصلي صلاة الليل صلها في أول وقتها، أول وقت صلاة الليل عند منتصف الليل، لا تأخر صلاة الليل إلى وقت الفضيلة، وأنت في هذه الحالة والله عز وجل يعلم حالك. قال أنا لا أتمكن أن أنام في هذه الفترة، في هذا الوقت لا أتمكن أن أنام إطلاقا، والفضل في ذلك يرجع إلى أمي، أمي وأنا في الثانية من عمري طفل صغير كانت توقظني في هذا الوقت وتعطيني بعض الأطعمة التي يحبها الأطفال وتقف عندي وتصلي صلاة الليل، وهذا كان من عادتها في كل ليلة، فأنا من ذلك الوقت ما أتمكن أن أنام في هذا الوقت، هذا الوقت ليس وقت نومي، لو نمت قبل نصف ساعة في هذا الوقت أنا أستيقظ بصورة طبيعية، بصورة عفوية بدون منبه أستيقظ في هذا الوقت. الأم التي يصل ولدها إلى درجة يضطر أن يطلق زوجته، هذه الأم كم تكون نفسيتها متحطمة؟ وهكذا الأب، الأب والأم اللذان تطلق ابنتهما كم يعيشون في عذاب نفسي، في ألم نفسي. أم الشيخ الأنصاري كانت ذكية، صحيح أنها أتعبت نفسها في منتصف الليل، الطفل يريد أن يرتضع، تقوم تذهب إلى الساحة تتوضأ تأتي ترضع طفلها، صعب؟ فيه شيء من الصعوبة، ليس عملا صعبا جدا إنما فيه شيء من الصعوبة، ولكن التزمت بهذا العمل حتى تعيش في المستقبل براحة بال. أم الشيخ الأنصاري لا تخاف عن هذه المشاكل، لا تخاف على ولدها من الانحراف، مطمئنة براحة بال تعيش. صحيح أنها تعبت نفسها في البداية، ولكن هذا التعب كانت نتيجته الراحة الكبيرة في المستقبل. أم ذلك الفقيه صحيح أنها تعبت نفسها، كانت تعيش حسب المنقول في حالة اقتصادية صعبة، لأن زوجها كان متوفى، أم هذا المرجع كان متوفى، فهي كانت تعيش في حياة يعني في وضع اقتصادي صعب، مع ذلك كانت تشتري هذه الأطعمة، ربما تضيق على نفسها حتى تشتري هذه الأطعمة للطفل حتى يستيقظ الطفل في منتصف الليل لأجل هذه الأطعمة ويتعلم صلاة الليل. هذه الأم كانت ذكية، أسعدت نفسها، ضيقت على نفسها لأجل تلك الأطعمة القليلة التي كانت تشتريها لولدها، ولكن كانت تعرف أن هذا التعب مستقبله الراحة الطويلة، استقرار نفسي،
كانت تخاف على ولد لها من هذه الأمور؟ أبدا،
كانت ذكية،
تحملت بعض الصعاب ولكن النتيجة كانت عظيمة.
أولادنا
يفتحون عيونهم على أم كل همها كل فكرها في الموديل الكذائي للملابس، في الجلوس أمام شاشة التلفزيون ساعات، في الاهتمام بالديكور الكذائي لغرفة الاستقبال، ويفتحون عيونهم على أب كل اهتمامه في ارتفاع أو انخفاض مؤشر البورصة، في الانتخابات الكذائية، في الحديث الذي دار عن قضية دنيوية بحتة في الديوانية وأمثال هذه الأمور. نتوقع أن من هؤلاء الأولاد يخرج شخص مثل شيخ أنصاري؟ نتوقع إلا أن تتبدل المعادلات الكونية، مستحيل بهذا الوضع يخرج واحد مثل شيخ أنصاري، يخرج واحد مثل ذاك الفقيه، مستحيل. ففي المستقبل نشتكي، نشتكي من أولادنا، من تصرفاتهم غير الحكيمة غير الموزونة، نشتكي من الطلاق في أولادنا، نشتكي من المشاكل الصعبة في حياتنا، شيء طبيعي. البنت تعلمت من أمها كل همها في هذه الأمور، الإنسان يهتم لهذه الأمور لا بأس، ولكن ضمن حدود. كل حياتنا أصبحت هذه الأمور، ثم فيما بعد في المستقبل نشتكي، نحن نعيش في عذاب، الآباء يعيشون في عذاب. أن قلب الأب وقلب الأم متعلق بحياة الأبناء، إذا أصاب الابن شيء صغير الأب يتألم. نرى مشاكل كبيرة في أبنائنا لا نتمكن أن نسمع، لأننا فرطنا في الماء، في الصيف ضيعت اللبن. نريد الآن أن نحل المشكلة، لا يمكن. طبعا الإنسان يؤدي الشيء الذي أوجبه الله عز وجل تجاه زوجته، الزوج تجاه زوجته، الزوجة تجاه زوجها، الأب تجاه أبنائه، الأم تجاه بناتها وأبنائها. في المستقبل نعيش راحة، راحة كبيرة. خلاصة حديثنا، هذه المشاكل العائلية الكبيرة التي غدت أكثر بيوتنا حسب بعض التقارير، لا أعرف كيف كم يكون هذا التقرير دقيقا، من بين كل 3 بيوت في بيت يوجد إما مطلق أو مطلقة على أقل تقدير واحد، يعني مأساة اجتماعية، لا أقول مشكلة، يعني فاجعة اجتماعية، يعني عذاب لآلاف مؤلف من الناس إذا كان الرقم صحيح. المشكلة هناك مشاكل عديدة، أسباب عديدة، تحدثنا سابقا قبل سنة أو أكثر عن بعض أسباب الطلاق، ولكن أهم مشكلة أن الإطاعة من الله عز وجل ضعفت، ابتعاد عن تعاليم الله عز وجل. حقيقة لو رجعنا، يقال في علم المنطق، يقولون البديهي، ما هو البديهي؟ أي شيء هو بديهي؟ البديهي هو الذي عندما تتصور أطرافه تذعن به فورا، هذا بديهي. القضية البديهية هي القضية التي إذا تصورت أطرافها، الموضوع والمحمول والنسبة، تذعن بها فورا، هذه القضية قضية بديهية. هذه القضية حقيقة لنتصور هذه القضية من البديهيات أم لا؟ فقط وفقط لو عملت الزوجة بهذين الحقين فقط من الحقوق الكثيرة التي يجب عليها أو يستحب، حاولت أن تعامل زوجها بالمعروف وأن تطيع زوجها في كل ما يأمر باستثناء المحرمات، والزوج عمل بهذين الحقين فقط من الحقوق الواجبة والمستحبة. عامل زوجته بالمعروف وغفر لها أخطاءها حتى لو كانت في اليوم 70 خطأ. حقيقة لو عمل الزوج والزوجة بهذين الحقين فقط، نتصور هل تصبح حياتهم حياة سعيدة أم لا؟ فورا نقول نعم، يتبين أن القضية قضية بديهية. من البديهية؟ الزوجة تطيع زوجها، والزوج إذا أخطأ زوجته ولو في اليوم 70 مرة يغفر له، يغض الطرح، تصبح حياتهم سعيدة أم لا؟ فورا نقول نعم. يتبين أن القضية بديهية، هذا من الحقوق. لو عمل بكل الحقوق الواجبة والمستحبة تصبح حياتهم سعيدة أم لا؟ نسبة الطلاق تنخفض إلى أدنى مستوياتها أم لا؟ تصل إلى النسب السابقة وأقل أم لا؟ أحد الفقهاء السابقين رضوان الله تعالى عليه ينقل عنه، هو كان متصديا في مدينة كاملة، مشاكل المدينة كلها كانت ترجع إلى هذا الفقيه بصورة عامة، المشاكل العائلية غير العائلية. كان ينقل عن أنه كان يقول أحيانا كان يمر علي أكثر من شهر ولا تأتيني حالة طلاق واحد، أكثر من شهر في مدينة كاملة لا تأتيني حالة طلاق واحدة. الآن يمضي يوم لا تكون فيه حالة طلاق، يوم واحد لا أتصور، مستبعد يعني. نتمكن أن نرجع إلى هذه الحالة؟ نعم، وأفضل من هذه الحالة السر أن يعمل الإنسان بتكاليفه التي أوجبها الله عز وجل عليه أو جعلها مستحبة عليه، المستحبات أيضا بصالح. والإنسان لا يهتم بالطرف الآخر، كثير من الناس يقولون أن الطرف الآخر لا يؤدي الحقوق، الزوج لا يؤدي الحقوق، الزوجة تقول أنا لا أؤدي الحقوق، الزوج يقول زوجتي لا تؤدي الحقوق فأنا أيضا لا أؤدي الحقوق. لا، هذا الكلام كلام غير صحيح. حتى لو لم يؤدي الحقوق، طبعا من الناحية الشرعية كشيء واجب لا يجب، إذا شخص من الطرفين من الزوج أو الزوجة ما أدى الحقوق تسقط حقوقه على الطرف الآخر، هذا من الناحية الشرعية في الحقوق الواجبة صحيح. ولكن إذا يريد الإنسان أن يصل إلى السعادة، حتى لو أن الطرف الآخر ما أدى الحقوق، أنت أدى الحقوق، أنت أدى الحقوق، حتى لو الطرف الآخر ما أدى، أيضا الحياة تكون سعيدة، يعني الحياة أيضا تكون أفضل، نسب الطلاق تنهبط، نسب المشاكل تقل. لو أن الإنسان فكر فيما يجب عليه فيما يستحب له تجاه الطرف الآخر، سواء كان زوجا تجاه زوجته، زوجة تجاه زوجها، أب تجاه أبنائه، بعض الأبناء لا يؤدون حقوق الآباء، لا بأس، أنت لا الحق أدى حقوقه، أنت الأم أدي حقوقهم، هذا بصالح العائلة كلها، ليس بصالح شخص فقط، لا بصالحكم. نتمكن أن نصل إلى تلك الحالة؟ نعم، نتمكن أن نصل إلى أفضل من تلك الحالة بإطاعة الله عز وجل. الله عز وجل أمر ونهى. بعض الناس ربما يقول أنا لا أعرف الحقوق الواجبة، بعض الناس بالفعل لا يعرفون الحقوق الواجبة، الحقوق المستحبة، لا بأس، الإنسان يراجع على أقل التقادير، الإنسان يطالع المقطع المرتبط بالزوجين في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، مقطع صغير 5 أسطر 6 أسطر في رسالة الحقوق مرتبط بالزوجين، يقرأ الإنسان هذا المقطع بتأمل ويعمل به، يرى أن حياته تتغير أو لا تتغير. إذا بصورة عامة رجعنا إلى إطاعة الله عز وجل، نرى أن حياتنا بصورة عامة مجتمعنا يتغير إلى الأفضل أم لا، نسبة الطلاق تهبط أم لا، نسبة المشاكل العائلية الكثيرة، المشاكل ليست فقط طلاق، مشاكل عائلية كثيرة غزت أكثر بيوتنا، هذه النسب تهبط أم لا؟ نعم تهبط، الإنسان إذا تصور أطرافها يذعن بأنها تهبط. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب ف
فاجعلنا كما تحب إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.